نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى. فكان إذا واد الموسم، يعني موسم الحج، وقام بين الناس في عكاظة ومجنة وجيل مجاز أسواق لتبليغ الرسالة، لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلح، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. هذه الكلمة إن قلتموها كانت لكم السيادة، وكانت لكم المكانة، وكانت لكم الرفعة. لما وقف ربعي قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على وظائف الدنيا، وما فهمه ووجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. عتبة يقول للنبي قل له، من يذكر؟ من يجيب؟ عتبة هذا فيما فوض النبي، ذكرنا قصته من قبل. قل يا أحمد. لا، هذا العاص بن وائل. ما أصبته؟ هذا العاص بن وائل. أنزل لك الصواب. من يجيب؟ إيش؟ إن كنت تريد مالا فخذ من أموالنا ما شئت. لو أنت عاد تعمل اللي بتعمله عشان فلوس، نديك الفلوس خذ. وإن كنت تريد جاها وسلطانا جعلناك ملكا علينا. وأخذ يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت اللي عندك؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات من القرآن الكريم، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم، إن كان هذا الذي يدعو إليه محمد حق فلا نعاديه، وإن حكم الناس فستكون عزته عزة لنا متأكد من هنا، وإن كان باطلا فستكفينا العرب إياه. فلم يستمعوا إلى قوله. قال: وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وفد جاء إلى أبي طالب، فقد صرح لهم أنه يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها تدين لهم العرب ويملكون العجم. من يذكر لي موعد هذا الوفد؟ أنا عاوز الناس يركزوا. هذا الوفد آخر وفد ساووا من النبي عند أبو طالب. كان إمتى؟ لا،
سنة عشرة؟
في العاشرة، سنة كانت في السنة العاشرة بعد حصار الشعب. الشعب كان من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، ثم انتهى حصار الشعب في السنة العاشرة، وخرج النبي، خرج أبو طالب من الشعب، لكن أبا طالب خرج من الشعب مريضا متعبا منهكا. فاجتمع قريش، قالوا: نحن نفاوض أبا طالب ونفاوض النبي وأبو طالب على قيد الحياة، لأن أبو طالب شكله مريض، فإذا مات أبو طالب وتعرضنا لمحمد عجرتنا العرب، لأنكم تعرضتم له بعد أن مات بعد أن مات عمه. فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له: نحن جئناك اليوم، فخذ لنا من ابن أخيك، وخذ علينا، وخذ ابن أخيك علينا. يعني إن أمر المسار أو يسم البلد الصين واللي هو عايزهم، إحنا نجيب شوية وهو يجيب شوية ونتفاهم مع بعض. فبعد أبو طالب بن عمر عليه الصلاة والسلام قال: هؤلاء أشراف قومك جاءوا إلي يريدون أن يأخذوا منك وتأخذ منهم، فما قوله؟ قال: يا عم، كلمة واحدة، كلمة واحدة، مش عاوز منهم إلا كلمة واحدة بس، كلمة واحدة يقولون تدين لهم بها العرب ويحكمون بها العرب وتدين لهم بها العرب. فقال أبو جهل: وأبيك لنعطيك إياها وعسى أن تلد. قال: سنعطيك إياها وعسى أن تلد. قال: ما هي؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. فأخذ القوم يضربون على ديكي، يعني ما فيش فتح، مش هنوصل لحد. قال: قوموا حتى تحكم بينكما من الله. قال قالوا تريد أن تجعل الآلهة إلها؟ هي قالوا تريدين ولا جعل الآلهة إلها؟ واحد عاوز تسيب كل الآلهة دي 360 اللي حوالين الكعبة ونعبد إله واحد. فأنزل الله عز وجل سورة صور. وبرضه من فوائد السيرة أنت بتعرف القرآن نزل آيات كثيرة لعلها جاءت معنا في الدروس الماضية نفهم لماذا نزلت تلك الآية. نفهم لماذا نزلت تلك الآية وما الواقعة التي نزلت في عاصمة نوائل كما قال أحمد لما جاء للنبي قال هذه العظام يؤذي ربك هذه العظام بعدا فأنزل الله عز وجل قولا وضرب لنا مثلا ونسيا. والآخر لما قال أنا أكثر منك ناديا أنزل الله قولا فليدعو ناديا. كثير من الآيات عرفنا لماذا نزلت وعرفنا السياق الذي نزلت. فلما قال وجعل الآلهة إلها واحدا أنزل الله عز وجل سورة صاد صاد والقرآن بالذكر الآيات. فكان هذا هو آخر وقت في حضرة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات عمه أبو طالب كما لا يخفى. وقلنا أنه مات على الشرك. قال يا عم قل كلمة حيث لك ما عنده قيمة. قال بل هو على ملة أشياخ قوما أبى. واحنا قلنا النبي لي كم عم يا إخوان؟ تسعة. كان له تسعة أعمام. النبي كان لي كم عم يا شيخ؟ تسعة. كم واحد أسلم من أعمام النبي؟ من يجيب؟ من يجيب؟ قل. من هما؟ حمزة والعباس. إذا النبي كان له تسعة أعمام أسلم منهم اثنان حمزة والعباس. فكان لي كم عمة؟ ستة. كان له ستة عمات. من أسلم منهن؟ قل. أحسن. أسلم الصفية بلا خلاف بين العلماء واختلفوا بإسلام أربعة عديدة. ورجح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه لم يسلم إلا صفية. يبقى النبي كان ليه تسع أعمام أسلم منهم اثنين حمزة والعباس وكان ليه ست عمات أسلمت منهم إيه؟ صفية. نعم. ثم قال قباد بن الأرات أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا في ظل الكعبة وقد تقينا من المشركين شدة يعذبونك يضطهدونك ويؤذونك. فقلت ألا تتبع الله؟ أنت مش شايف اللي بيحصل لنا؟ قلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من كان قبلكم ليبشر بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب. يعني يقطع اللحم حتى يظهر ايه؟ يظهر ايه يا اخوان؟ العظم. ما يصرف ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت. هو طريق مغفر موحش مظلم حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قال المصنف ولم تكن هذه البشارات بخيه مستوره بل كانت فاشيه مكشوفه يعلمها الكفره كما كان يعلمها المسلمون حتى كان الاسود بن المطلب وجلسائه اذا راوا اصحاب النبي تغامزوا بهم وقالوا الى مر بهم يتغامزون يكبس بعضهم الى بعض وقالوا قد جاءكم ملوك الارض سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر ثم يصفرون ويصفقون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيدين يتفكرون على اهل الايمان وعلى اصحاب الديان يقول لك هم دول محمد بيقول انهم هم ملوك الارض وهيحكم العرب العدم ويستهزئون باصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وامام هذه البشارات لمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ الى النهايه في الفوز بالجنه كان الصحابه يرون ان الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الارجاء ليست الا سحابه صيف عن قليل تقشعوا. وهذا شطر بيت يعني عندهم رجاء يا اخواني في الله ان الله ناصر وان الله ممكن لهم وان الله تم دينهم. هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي ارواحهم بغرائب الإيمان ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ويربيهم تربية دقيقة عميقة يهدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات ويزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس فازددوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواقب وتسيطرا على الذاكرات والهائجات وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صهيب الروم يا إخوان من أمام كيف الصبر والثبات عند الصحابة هذه البشارات كلها كانت تجعل كل شيء يهون على الصحابة. صهيب الروم يا إخوان لكنه لقب بهذا اللقب لحمرة في وجهه وشبه فيه بالروم فسمي صهيب الرومي لكنه كان عربيا لما أراد الهجرة فعرض القول قال والله لا تنكحنا بنفسك ومالك انت عندك فلوس هتيجي تسافر هتسمى كمان وتاخد فلوسك معاك لا تنكحنا بنفسك وايه ومالك. فقال قد أرأيتم إن تركت لكم مالي تركتموني وهاجر قالوا نعم قال هذا المال فترك لكم ايه بقى شايفين يا خالد شايفين التضحيه عند الصحابه عمل سيب فلوسه وكل حاجه مقابل انه ما يعمل يهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام. فلما دخل على النبي في المدينه بمجرد ان راه النبي قادما من بعيد نادى عليه النبي وقال ربح المال عمر بن يحيى. يا لله يا لله على هؤلاء يا لله على تضحيات هؤلاء يا لله على اليقين الراجح في قلوب هؤلاء. اسمع يا حبيبي الكريم ويشتد الامر وتعظم الابتلاءات وتعظم المصائب ويشتد ايذاء المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام. فما يكون من النبي عليه الصلاه والسلام الا ان يخرج الى الطائف. هذه الرحله المباركه التي فيها من المنح ما الله به عليم وفيها من الفوائد الكثير الجم التي يعجز الانسان على ان يحصيه. تعالوا لنعيش مع تلك الحكمه. يقول المصنف رحمه الله المرحله الثالثه للدعوه. المرحله الاولى هي كانت المرحله اللي السريه احسنت استمرت كم سنه؟ ها قلت احسنت استمرت ثلاث سنوات من واحد ليه؟ لثلاثه. ثم المرحله الثانيه كانت المرحله الايه؟ الجهريه. هذه من اربعه الى عشره. ثم كانت نزوة الحبشة في سنة كام؟
سبعة.
نزوة الحبشة كلها؟
سبعة؟
لا. أهلي يا إخوان. السادسة. نزوة الحبشة كلها في السادسة. وعقبها مباشرة نزوة الحبشة الثانية. ثم كان حصار الشعر من السنة كام إلى كام؟ من السابعة إلى العاشرة. ثم كانت الفريق الطائف. قال المصنف الرسول في الطائف في شوال سنة عشر من النبوة خرج النبي إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، يعني حوالي يا إخوان 85 كيلو بين مكة والطائف. أنت متخيل النبي عليه الصلاة والسلام النبي نزل عليه وحي وعنده كم سنة يا إخوان؟ وعنده كم سنة يا إخوان؟ 40. وعايش في سبيل البحث وعنده كم دلوقتي؟ تخيل الراجل عنده 50 سنة يمشي 85 كيلو رايح جاي. انت شفت النبي تعب قد ايه؟ انت شفت النبي ضحى قد ايه؟ انت شفت النبي بذل قد ايه؟ 85 كيلو على رجليه رايح جاي صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذه التضحية وعلى هذا البذل سبيل هذا الدين دين رب العالمين. قال خرج النبي إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهابا، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها. يعني الطريق من مكة للطائف 85 كيلو، كل ما يعدي على حلفه يدعو للإسلام يرفض الإسلام. ما يسأل الصلاة الإسلام وما قرر وما رجع من طريق، لا إنما أتم طريقه حتى وصل إلى الطائف. فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيل، يعني توجه إلى ثلاثة من الزعماء من الرؤساء اللي هم لو استقبلوا البلد كلها هتمشي إيه؟ هتمشي وراه. وهم عبد يا ليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عبيد الثقفي. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم هو يمرض ثياب الكعبة إن كان الله رسول. يعني يقول هذا الفاجر يقول أنا أمزق ثياب الكعبة لو كان الله رسول. هو يمزق ثياب الكعبة لو كان الله رسول. هكذا يقول عن يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الآخر له أما وجد الله غيرا أن يرسله؟ ما وجد الله غيرا أن يرسله؟ وأما الثالث فقال والله لا أكلمك فإن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولكن كنت تكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب وهو الصادق الأمين، ولكن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام طب دول أكبر ثلاثة فيكم البلد، والثلاثة ردوا على النبي رد ايه؟ سيء جدا، سيء سيء جدا، غاية السوء. طب النبي يرجع؟ لا. أقام في الطائف عشرة أيام يدعوهم إلى الله. ما يأس صلى الله عليه وسلم وما ترك دعوته بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإصرار على العقيدة، الإصرار يا صاحب المذهب يا صاحب الدعوة يا صاحب العقيدة، اثبت على دينك، اثبت على دعوتك، اثبت على عقيدتك. وأقام رسول الله بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من أسوافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له اخرج من بلادنا. ارجع مرة إيه؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني لي عندكم رجاء واحد؟ قالوا ما هو؟ قال أن تكتبوا عني، ما تقولوش لمين، ما تقولوش لمين يا خالد، لأهل مكة، لأنهم لو سمعوا عن واحد مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم اكتبوا عني ما تقولوش بس لحد. فبلغ القوم غاية الخسة أن أرسلوا رسولا إلى مكة يخبرهم اليوم. ثم أقام لا أجد كلمات توفي النبي محمد وتوفي النبي قدره. وأي كلمات يا إخواني تعبر عن هذه التضحية وعن هذا البذل وعن هذا الفداء؟ فلما نظر إلى البستان جلس إلى البستان فجلس تحت ظل جدار فيه، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشروع، دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحسنة مما لقيه من الشدة، حسدا على أنه لم يؤمن به أحد. كان ثم خلاف في صحة هذا الدعاء من عدم حسنه بعضهم وضعفه البعض الآخر، أنه رفع إليه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجنبني أم إلى عدو ملكته أمي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل لي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يا الله، أي حزن يعتصر قلب نبينا وهو يدعو بهذا الدعاء. فلما رآه ابن ربيعا يوم مين خلنا شيبة وحسن شيبة وحسن، فلما رآه ابن ربيعا تحركت له رحمهما صلة الرحم. إذا الشعبي لما رأوا فيه صلى الله عليه وسلم من الأذى من قربنا له من أهل الطائف، فدعوا غلاما له نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به الى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله ورسول الله على هذه الحال مد النبي اليه، الذي كان ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه، فمد يده الى العنب ثم قال: بسم الله. ثم اكل فقال عباس، وعباس كان فيه خلق
ولم
يجد العراق، كان في العراق، فقال: ان هذا الكلام ما يقول اهل هذه البلاد. يعني انا من يوم ما جيت هنا ما سمعتش ليه الكلمه دي، ان اهل هذه البلاد لا يقولون هذا الكلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال عباس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ طب أنت عرفت عنه مين؟ قال: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فانكب عباس على رأس رسول الله ويده فانكب عباس على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام ويديه ورجليه. ثم جعل القلب لحوما كأن هذا عزاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لئن أنك قوم فعلوا بك كل هذا فقد جاء أرسل الله كرجل من العراق يؤمن بك. في هذا التسليم من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له يونس هذا نبي وأنا نبي وأنا نبي. كلمة عثمان على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يقبلها. فقال ابن ربيعة شيبة وأكبر وهم ينظران قال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عباس قال له ويحكم هذا. قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينك. ورجع رسول الله في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا تسير القلب. فلما بلغ قرب المنازل بعث الله اليه جبريل ومعه ملك كل جبال يستأمره ان يطلق الاخشبين على اهل مكه. وقد روى البخاري تفسير القصه في كتابه عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها حدثته انها قالت هل اتى عليك يا رسول الله يوم كان اشد عليك من يوم احد. يوم احد بيضان حصل لي منه كثرة رباعية تحت دخلت علاقات ينفر في فيه وأشيع أنا وليد أنه ولد تقول له ابتدى عليك يوم أصعب يوم أحد. قالت هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني أنا لقيت أنا كثير وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد نائم ابن عبد كلاب فلم يجدني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب وهو مسمى القرب المنازل. ورفعت رأسي فإذا أنا بسحابة القلب ضربتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال سلم عليه ثم قال يا محمد ذلك ما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين الأخشبان وما جبلان في مكة أبو قبيس الذي قبل. فقال النبي له بل أرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يعبد لا يشرك به شيئا. يا الله على رقة قلب النبي يا الله على رحمة النبي ولم لا يكفان. وقد قال ربي للمؤمنين رؤوف وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في هذا الجواب الذي أدلى به رسول تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يترك أمره. وأفاق رسول الله واطمأن قلبه هذه الطمأنة وهذه البشارة هذه السكينة التي نزلت من الملائكة لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة كان بين الطائف ومكة أقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعا يصلحان للإقامة لما بهما من الماء والخصب ولم نقف على مصدر وعلم وموضع الإقامة. خلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن وأعلنوا إسلامهم بالكبير كان أهل الأرض من الجنس يا محمد قد آذوك وقلوك وهجروك، فقد أرسل الله إليك الجن تستمع إليك وتصدقك وتطلبك. وذاك قول الله عز وجل كما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا قد إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأنزل الله عز وجل في سورة كاملة وسورة الجن، يقول الله عز وجل فيها: قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحضور هذا النفر من الجن إلا بعد أن أطلعه الله عليه بهذه الآية. يعني ما شرع النبي به وما علم به عليه الصلاة والسلام، وأن حضوره هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنه وفد بعد ذلك مرارا. يعني أول مرة هذا ما علم النبي به إلا بعد أن نزل عليه الآية. وحقا كان هذا الحادث وصلا آخر أمده الله عز وجل من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدر الحادث كانت في طيها إشارات بنجاح دعوة النبي، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها. قال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا، حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن خالد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني هو غير كل ذلك، عرفوا اللي حصل في الطائف وطردوك، هتعمل مين؟ هترجع ازاي؟ فقال: يا زيد، إن الله جاهل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه، ناصر دينه ومظهر نبيه. كيف طول الطريق ده محدش آمن بيه ليه؟ ومع كل هذا عنده ولكن في نصر من؟ نصر الله عز وجل. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره. يعني النبي يا إخوان يخاف أن يدخل مكة، فبعث إلى هذا الرجل الأخنس بن شريق لكي يدخل مكة في إيه؟ في جواره، في حمايته. كان الجواب مشهورا منه. فقال له الأخنس: أنا حليف، والحليف لا يجيب. يعني لست من قريش، إنما أنا حليف لك، والحليف لا يجيب. فبعث إلى سهيل بن عمرو، وقال سهيل: إن بني عامر لا يجيب على بني كعب. أنت متخيل مشهد النبي يقول بره مكة بيدور على حد يدخل مكة فيه؟ في جماله. يا الله. ثم بعث إلى المطعم بن علي. المطعم هذا قال عنه الغزالي، قال: كان كأبي طالب على دين الشيخ من أجداده، ولكنه كان مثل أبي طالب في المروءة والنشدة والشهامة. فبعث إلى المطعم بن علي، فقال المطعم: نعم. يعني تدخل مكة في إيه؟ في ايه يا اخوان؟ في جوال هي من صحصح قال ادخل مكه في جوال ثم تسلح ودعا بني وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند اركان البيت فاني قد اذرت محمد سيدخل محمد مكه بايه؟ في حمايتي فاني قد اذرت محمد ثم بعث الى رسول الله ان ادخل فدخل رسول الله مكه ومعه زيد بن حارثه بجوار مصعب بن عدي حتى انتهى الى المسجد بالحرام فقام المطعم بن علي على راحله فنادى يا معشر قريش اني قد اجرت محمدا فلا يهجر احد منكم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الركن فاستلم وصلى ركعتين ثم انصرف الى بيته ومطعم بن علي وولده محدقون حوله بالسلاح حتى دخل بيته عليه الصلاه والسلام بابي وامي صلى الله عليه وسلم وفداء نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قيل ان ابا جهل سال مطعم فقال المجير انت ام تابع مسلم ام متابع قال بل مجير فقال قد اجرنا من اجرت قد حذر رسول الله المطعم لهذا الصنيع يعني النبي من سجد كبير يا اخوان لم ينسى له النبي كان النبي فيا صلى الله عليه وسلم فقال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له النبي فيه كتير النبي ما تسلوش ايه الكبير بتاعه لما دخل تلك الحديث بقى قال لها يا اخوان تعدد وقفات الوقفه الاولى مدى فجور قريش في الاثاره من النبي ثانيا مدى صبر النبي عليه الصلاه والسلام ثالثا مدى تحمل النبي للمشقات والامل يطلع 85 كيلو رايح جاي ماشي على رجليه ثم يتحمل الاذى يقوم بالحزام على الغيبوبه ويصبر عليه الصلاه والسلام. كذلك يا اخواني من الفوائد اللجء الى الله عز وجل مهما اشتدت المحنه ومهما عظمت المصيبه ومهما اشتد الكرب لا تلجا الا لله ولا تسال الا الله ولا تفوض امرك الا لله عز وجل. لما اشتد الامر قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس لجا الى الله ودعا الله عز وجل. كذلك يا اخواني فيه الصبر وعدم تعجل الثمره. لا تتعجل ثمره دعوتك. تبتدي درس النهارده يعني قدامك اثنين ثلاثه غدا سيكون الهدف اكبر. انت تدعو ابوك الى الالتزام وكذا ولا يطيعك اليوم غدا سيطيعك غدا سيجعل الله عز وجل قلبه مطيعا لينا لك. لا تتعجل ثمره دعوتك. النبي ما تعجل ثمره الدعوه وما تعجل بالدعاء على الكفار صلى الله عليه وسلم انما قال لعل الله ان يخرج من اصلبه من يحب وقال يا زيد ان الله جاعل لما ترى الله